بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وقدوة العاملين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس التعليق على كتاب مختصر التحرير في أصول الفقه. وقد بدأنا في الدرس الأول في الكلام عن مقدمة تشمل التعريف بعلم أصول الفقه وأهمية دراسته وتحصيله لطالب العلم، وسبب اختيارنا لهذا الكتاب وهذا المتن وهو مختصر التحرير. بينا الأسباب التي جعلتنا نختار هذا الكتاب، وفي هذا الدرس بتوفيق الله وعونه سنعلق على خطبة الكتاب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال المصنف: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ المصنف كتابه بالبسملة، وهذا هو المشروع في ابتداء تصنيف الكتب وكتابة الرسائل ونحو ذلك، كما هي عادة أهل العلم في ابتداء كتبهم التي يؤلفونها، فإنهم يبتدئونها بالبسملة تبركا بها وتأسيا بكتاب الله جل وعلا، حيث ابتدأ بالبسملة، كذلك اتباعا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، السنة الفعلية، حيث كان يبتدئ بالبسملة في كتبه إلى الملوك ومراسلته إليهم وغيرهم. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو قدوة لنا عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف: الحمد لله كما أثنى على نفسه. فقال بعد ذلك: الحمد لله. الحمد لله مبتدأ وخبر. الحمد، الألف واللام التي في كلمة الحمد هي للاستغراق، يعني أن جميع أنواع المحامد كلها لله سبحانه وتعالى ملكا واستحقاقا، فهو المالك للحمد وهو المستحق لجميع أنواع المحامد سبحانه وتعالى. فثنى المصنف بالحمد بعد البسملة، أيضا هذا اتباع لكتاب الله تعالى، حيث ابتدأ بالبسملة ثم الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة. كذلك فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى. لكن الجمع بين الحمد والبسملة في سنة قولية منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحفظ، الله أعلم. والحمد كما ذكر أهل العلم هو وصف المحمود بصفات الكمال على سبيل المحبة والتعظيم، والحمد يختلف عن المدح، فالمدح هو وصف الممدوح بصفات الكمال، لكن لا يشترط أن يكون هذا المدح على سبيل المحبة والتعظيم والإجلال. وهذا هو الفرق بين الحمد والمدح، أن الحمد يكون وصف المحمود بصفات الكمال على سبيل المحبة والتعظيم، أن يكون ذلك بسبب المحبة والتعظيم، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن أسماء الله العظيم سبحانه وتعالى، لكن المدح لا يشترط فيه أن يكون الذي مدح أن يكون محبا ومعظما ومجلا لمن مدحه، قد يكون ذلك على سبيل المصلحة الراجحة، أو يكون على سبيل اتقاء شره أو غير ذلك من الأسباب. وذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن اقتران الحمد بلفظ الجلالة الله دون سائر أسمائه الحسنى أن في ذلك فائدتين. الأولى أن اسم الله علم لذات الله سبحانه وتعالى ومختص به، لا يسمى به غيره، فيعم جميع أسمائه الحسنى. اسم الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة الله يعم جميع أسماء الله الحسنى. والفائدة الثانية التي ذكرها العلم أنه اسم الله الأعظم عند أكثر أهل العلم. يعني لماذا قال المصنف وغيره من المصنفين الحمد لله ولم يقل الحمد للرحمن أو الحمد للرحيم أو الحمد للسميع أو الحمد للعظيم؟ هذا هو السبب لهذه الفائدتين التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقال كما أثنى على نفسه، الثناء هو كل ما يقوم به الإنسان من حديث وكلام فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، سواء بصفاته أو بالاعتراف بفضله على الناس، لأن الله جل وعلا يقول والله ذو الفضل العظيم. ولذلك لا يعتبر الدعاء ثناء على الله سبحانه وتعالى إلا إذا تضمن ذلك تعظيما لله أو اعترافا بفضله جل وعلا. والثناء على الله سبحانه وتعالى من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه وتحقق للعبد العديد من الفوائد والفضائل. فالثناء على الله سبحانه وتعالى سبب في جلب محبة الله جل وعلا، ودليل على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته. وأيضا الثناء سبب في جلب رضا الله سبحانه وتعالى على عبده، ودليل على أن العبد مدرك لنعم الله عز وجل عليه وفضله الكبير. أيضا الثناء سبب لحضور الملائكة وقربهم من العبد، وهو من أسباب قبول الدعاء. بل إن الابتداء بالثناء على الله سبحانه وتعالى حال الدعاء سبب في إجابة هذا الدعاء بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد فرق أهل العلم رحمهم الله تعالى بين الثناء والحمد، فالحمد يدل على الثناء المطلق، الحمد هو الثناء المطلق أو مطلق الثناء. فالحمد يكون أشمل من الثناء، فهو الثناء المطلق الذي ليس معه اعتراض أو تذمر، وهم صفات المسلم الذي يحمد الله سبحانه وتعالى في كل أحواله وظروفه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحمد الله على كل أحواله، فقد ثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. فالحمد أكثر شمولية من الثناء، والثناء يتعلق بالخير والشر، وليس كما يظنه بعض الناس أنه فقط يتعلق بالخير دون الشر. ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في شأن الجنازة التي مرت به عليه الصلاة والسلام، قال: فأثنوا عليها خيرا، وقال في الأخرى: فأثنوا عليها شرا. وهذا يدل على أن الثناء قد يتعلق بالشر كما أنه يتعلق بالخير. فقوله الذي هو كما أثنى على نفسه، يعني كما وصف نفسه بصفات الكمال. على نفسه، الهاء ضمير الغائب يعود على ذات الله سبحانه وتعالى، ذات الله جل وعلا المتصفة بصفات الكمال. والنفس هذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا له نفس، لكن ليست كنفس المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قد أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات هذا اللفظ دالا على معناه، لكن اختلفوا في تفسيره، هل مراد به شيء زائد على الذات، أم أنه بمعنى الذات المتصفة بصفات الكمال؟ اختلف أهل العلم على قولين، منهم من قال أنها شيء زائد على ذات الله سبحانه وتعالى، ومنهم من قال أنه بمعنى الذات التي اتصفت بصفات الكمال. فقوله الذي هو كما أثنى على نفسه، يعني كثنائه جل وعلا على نفسه. تبارك اسمه، تبارك اسمه تعالى جده، تعالى جده يعني تعالت عظمته سبحانه وتعالى. قال: فالعبد لا يحصي ثناء على ربه. فالعبد لا يحصي ثناء على ربه سبحانه وتعالى، يعني أن الإنسان لا يستطيع أن يحصي الثناء والحمد على ربه سبحانه وتعالى، سواء كان الإنسان حرا أو كان رقيقا، لأنه مربوب لله جل وعلا. فلا يحصي، يعني لا يعد، إحصاء الشيء يعني عده، لا يحصي ثناء على ربه، لأن الله سبحانه وتعالى له صفات وله أحكام وله كذلك أفعال. صفات الله جل وعلا لا منتهى لها، كذلك أحكامه سبحانه وتعالى لا منتهى لها، وأفعاله لا منتهى لها. فالحمد متعلق بصفاته جل وعلا وأحكامه وأفعاله، فكما أن صفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله وأحكامه لا منتهى لها، كذلك الحمد لا منتهى له. ولذلك قال: فالعبد لا يحصي ثناء على ربه، يعني لا يعد ثناء على ربه سبحانه وتعالى. ثم قال: والصلاة والسلام على أفضل خلقه محمد وآله وصحبه. والصلاة والسلام، صلاة الله تعالى على عبده كما هو الصحيح الذي قرره ابن القيم رحمه الله تعالى، هو ثناؤه في الملأ الأعلى، ثناء الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين، كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي العالية الرياحي رحمه الله تعالى. وقيل بمعنى الرحمة، وقيل غير ذلك، والصواب أنه ثناء الله جل وعلا في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة بمعنى الاستغفار والدعاء، ومن الآدميين الدعاء والتضرع. فالعبد إذا قال اللهم صل على محمد، فهو يدعو له، يدعو الله عز وجل أن يصلي عليه. والله جل وعلا يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. هذا يدل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه تكفير للذنوب وتفريج للهموم كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد جمع المصنف بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو السنة وهذا هو المشروع، امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبناء على ما ذهب إليه كثير من المتأخرين أن إفراد الصلاة عن السلام مكروه والعكس، يعني إفراد السلام عن الصلاة مكروه، يعني لا يقال صلى الله على محمد دون أن يسلم، ولا أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، بناء على هذه الآية. لكن الصحيح أنه لا يكره، فيجوز الاقتصار على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون السلام بلا كراهة، والعكس كذلك يجوز أن يسلم المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم دون الصلاة عليه بلا كراهة. لكن كمال الامتثال، كمال الامتثال إنما يكون بالجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، امتثالا لهذه الآية التي ذكرناها. والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام بمعنى التحية، أو السلامة، الدعاء بالسلامة من النقائص والرذائل. والسلام من أسماء الله الحسنى كما قال جل وعلا في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. فالسلام اسمه من أسماء الله الحسنى لسلامته من النقائص والعيوب سبحانه وتعالى. أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، وهذا على المشهور عند أهل العلم، والمراد بذلك الانتقال من أسلوب إلى أسلوب، يعني الانتقال من المقدمة إلى الشروع في صلب الموضوع، وهذا هو الذي يعنيه أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال: فهذا مختصر محتوى على مسائل تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول في أصول الفقه. المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، هذا هو المختصر، هذا هو المختصر. والمختصرات فيها فوائد عظيمة، منها اختصار الوقت واختصار الحفظ وسهولة الاطلاع والاستيعاب من قبل طالب العلم خاصة المبتدئ، هذه كلها فوائد قد يجنيها طالب العلم من المختصرات دون المطولات. وأيضا في المختصرات من الفوائد أن الذين صنفوا هذه المختصرات يركزون على الراجح من الأقوال إذا كانت المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فإنهم يركزون على الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة بدليلها. قال: فهذا مختصر محتوى على مسائل تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول في أصول الفقه، يعني أن هذا المختصر يحتوي على مسائل تتعلق بعلم أصول الفقه. جمع الشيخ العلامة علاء الدين المرداوي الحنبلي تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته مما قدمه أو كان عليه الأكثر من أصحابنا، يعني أن هذا المختصر هو مما ذكره المرداوي الحنبلي في كتابه، لأن هذا الكتاب الذي هو مختصر التحرير هو مختصر لكتاب التحرير للعلامة علاء الدين المرداوي الحنبلي رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك المصنف. قال: وكان عليه الأكثر من أصحابنا، يعني الراجح من أقوال الأكثر من أصحابه دون الأقوال، يعني ألا يذكر الأقوال الأخرى بل يأخذ بالراجح من الأقوال بدليلها، خال من قول ثان إلا لفائدة تزيد على معرفة الخلاف. فإذا كان هناك فائدة تزيد على معرفة الخلاف فإنه يذكرها، يذكرها حتى تعم الفائدة ويستفيد منها طالب العلم. قال: ومن عزو مقال إلى من إياه قال، يعني أن هذا المختصر يخلو من عزو الأقوال إلى أصحابها، لأنه مختصر وليس محل للاستزادة في الكلام والإطالة في ذلك. قال: ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره وفي أو على قول، ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره وفي أو على قول، فإذا قوي الخلاف أو اختلف الترجيح أو مع إطلاق قولين والأقوال إذ لم أطلع على مصرح بالتصحيح. يعني أن المصنف رحمه الله تعالى إذا رأى أن هناك مسألة تحتاج إلى ترجيح، فيها خلاف تحتاج إلى ترجيح، فإنه يأخذ بما يقوي هذا القول الراجح ويبينه ويصرح بذلك. قال: وأرجو أن يكون مغنيا لحفاظه على وجازة ألفاظه، يعني يرجو من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي ينبغي لطالب العلم كذلك العالم إذا صنف مصنفا أن يختم مقدمته وخطبته بأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه وأن يجعله مفيدا ونافعا له ولغيره من المسلمين. فقال: وأرجو أن يكون مغنيا لحفاظه على وجازة ألفاظه، وأسأل الله تعالى أن يعصمني ومن قرأه من الزلل، وأن يوفقنا والمسلمين لما يرضيه من القول والعمل. هذه هي المقدمة التي أردت أن أتكلم عنها أو أعلق عليها في هذا الدرس، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم ونشرع في تعريف أصول الفقه وما يتعلق بذلك. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.